قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. هذه آيات فيها أقبح قبائح وأرذل رذائل بني إسرائيل، ألا وهو نقض العهد والميثاق، فهذه أقبح قبائحهم وأبرز رذائلهم أنهم ينقضون العهد والميثاق. فلنحذر أمة الإسلام أن نكون مثلهم. أخذ الله تبارك وتعالى عليهم الميثاق بهذه الأصول العظيمة التي اتفقت عليها الشرائع: لا تعبدون إلا الله. هذا خبر منفي بمعنى النهي، وهو أبلغ من النهي. فقوله تعالى لا تعبدون إلا الله خبر بمعنى النهي، وهو أبلغ من النهي، لأن الخبر يفيد الدوام والثبوت، فهذا مما اتفقت عليه الشرائع. لا تعبدون إلا الله، توحيد الله تبارك وتعالى، فهذا حق الله كما بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. ثم ذكر سبحانه وتعالى حقوق العباد، فهذه الآية آية الحقوق، كالآية التي في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فالعهد المأخوذ على الأمم أن يقوموا بحق الله وأن يقوموا بحقوق العباد. وآكد حقوق العباد حق الوالدين، وبالوالدين إحسانا، ثم حق ذي القربى الذين تربطك بهم رحم، هذه الرحم تقوم يوم القيامة مقام العائذ بالله من القطيعة، فيقول الله تبارك وتعالى لها: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ من وصلها وصلته ومن قطعها بتدته، حق ذي القربى. ثم ذكر سبحانه حق الضعفاء، سواء كان الضعف لأجل البدن وهم اليتامى صغار مات أبوهم قبل البلوغ، سواء كان الضعف لأجل الحال وهو المسكين الضعيف الذي أسكنته الحاجة. فذكر سبحانه حق الضعفاء واليتامى والمساكين، ثم ذكر سبحانه حق الناس عموما، فالناس على عمومهم مهما كانت أديانهم أو أجناسهم أو ألوانهم، وقولوا للناس حسنا، هذا يقدر عليه كل إنسان. والبخيل هو الذي يبخل بالكلمة الطيبة، وقولوا للناس حسنا كلمة طيبة لا تكلفك شيئا، قلها للكافر حتى يحب الإسلام ويدخل فيه، وقلها لصاحب البدعة حتى يحب السنة ويدخل فيها، وقلها لصاحب الأخلاق السيئة حتى يحب الأخلاق الحسنة ويدخل فيها. وقولوا للناس حسنا. ثم ذكر سبحانه ما يستعان به للقيام بهذه الحقوق، وهو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ماذا كان موقف بني إسرائيل من هذه العهود والمواثيق؟ ثم توليتم إلا قليلا منكم. ولما كان التولي بالأبدان والمتولي ببدنه قد لا يكون معرضا بقلبه، فذكر سبحانه أنهم تولوا بأبدانهم وأعرضوا بقلوبهم. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم. فهذا أيضا خبر بمعنى النهي، وهو آكد من النهي. وانظر كيف قال سبحانه لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم، لأن المتواصلين في الدين كنفس واحدة، فالمسلمون نفس واحدة. الذي يقتل أخاه يسفك دمه، أيرضى أن يسفك دم نفسه؟ الذي يخرج أخاه من دياره أيرضى ذلك لنفسه؟ وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. ثم أقررتم وأنتم تشهدون، أقروا بهذا الميثاق وشهدوا عليه. وذلك أن الأوس والخزرج قبل مجيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا عباد أصنام مشركين، فكانت طوائف اليهود كل طائفة توالي جماعة منهم. فإذا قامت الحرب بين الأوس والخزرج قامت كل طائفة من اليهود مع من تحالفت معه، فيقتل بعضهم بعضا ويخرج بعضهم بعضا من ديارهم، وهم أخوة في الدين أصحاب كتاب. ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء، أي هذا حالكم. ثم بينه سبحانه تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. الإثم في حق الله عز وجل، والعدوان في حق الناس. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، وهذا من عجائبهم. يقتلونهم، يقتلون إخوانهم ويخرجونهم من ديارهم، فإذا وقعوا أسرى فادوهم بأموالهم. لماذا تفاديه وأنت تقتله؟ أتفاديه من أجل أن تقتله؟ فإذا سئلوا في ذلك قالوا التوراة أمرت بذلك، أننا إذا وجدنا يهوديا فاديناه. فيقال لهم وأمرت التوراة أيضا بأن لا تقتل ولا تخرجهم من ديارهم، فلماذا فعلت البعض وتركت البعض؟ فقال الله عز وجل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وهذا حالنا أكثر المسلمين. جعلنا القرآن عضين، عضين أي أجزاء، فعلنا بعضه وتركنا بعضه. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ثم ذكر سبحانه عقوبة هذه التجزئة، مع أن الكتاب واحد من رب واحد. فما جزاء من يفعل ذلك منكم
إلا خزي في الحياة الدنيا. فهذا الذل الذي نحن فيه إنما هو بسبب جعل القرآن عضين، نؤمن ببعض ونكفر ببعض. ولا يقال أنه كفر الاعتقاد، بل هو كفر العمل، لأن المسلم مسلم، لكن لما كان حاله أنه يفعل البعض ويترك البعض فهو في صورة الكافر الذي لا يعمل بشيء من القرآن. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. ثم حذر سبحانه وتعالى من هذا الصنيع: وما الله بغافل عما تعملون. ثم ذكر سبحانه أن هذا الانحراف تجاه كتاب الله تعالى إنما هو بسبب الدنيا، وهذا هو الحاصل في المسلمين الآن، أنهم يتركون العمل بكتاب الله من أجل الدنيا. قال تعالى: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. من أعظم العهود والمواثيق المأخوذة على أمة الإسلام النصيحة، النصيحة بأشمل معانيها، النصيحة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. فالدين ما هو إلا النصيحة، فهذا من أعظم العهود والمواثيق المأخوذة عليك أيها المسلم، أن تعمل بالدين، وذلك بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ما هي النصيحة؟ النصيحة هي الخلوص، أن تكون خالصا لا شائبة فيك. النصيحة لله بالتوحيد، فلا تشبه بالشرك. النصيحة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم باتباع سنته، فلا تشبه ببدعة. النصيحة لكتاب الله عز وجل بأن تجعله مصدر الأحكام، فلا تشبه بزبالة أذهان البشر. النصيحة لأئمة المسلمين بأن تعاملهم في ضوء الكتاب والسنة، ولا تشب ذلك بأن تعاملهم معاملة أهل البدع الذين كلهم يرون السيف على الأئمة. ثم النصيحة لعامة المسلمين، ما الدليل على أن النصيحة ميثاق وعهد؟ الدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة، قال: والنصح لكل مسلم. فالنصح كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبايع أصحابه عليه أن تنصح لكل مسلم. وقد طبق جرير بن عبد الله هذا الحديث تطبيقا لا يكاد يصدق. اشترى غلامه مرة فرسا ب300 درهم، فجاء به فأخذ الفرس وذهب إلى بائعه، قال إن فرسك هذا يساوي 400، ثم قال 500، ثم قال 700، إلى أن بلغه 800 وأعطاه 800 وقال بايعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على النصح لكل مسلم. فأين نحن من هذا الآن؟ وكان هذا منهجا لجرير بن عبد الله، فما كان يبيع ويشتري إلا وقال لصاحبه اعلم أن ما أخذنا منك خير مما أعطيناكه فاختر. فكان يخيره ويقول الذي أخذناه منك خير من الذي أعطيناك. فهذا دليل على أن النصيحة من العهود والمواثيق. وإذا كانت النصيحة من العهود والمواثيق فما نقضها؟ نقضها بالغش. فالذي يغش هو ناقض لميثاق النصيحة. الذي يغش أخاه المسلم إنما هو ناقض لهذا الميثاق. ولذا ذكر الله تبارك وتعالى الغش في كتابه. قوم شعيب عليه السلام كانوا ينقصون المكيال والميزان، فذكرهم الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف وفي سورة هود وفي سورة الشعراء وغيرها. قال لهم شعيب أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين أي المنقصين، وزنوا بالقسطاس المستقيم. فلما خالفوا عاقبهم الله عز وجل بالرجفة والصيحة وعذاب يوم الظلة. أخذتهم الرجفة فرجفت الأرض من تحت أرجلهم، وأرسل الله عز وجل عليهم الصيحة. ولما قالوا لشعيب فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين أخذهم عذاب يوم الظلة. وذكر الله تبارك وتعالى سورة كاملة وسميت بسورة المطففين. والتطفيف هو أن تأخذ بالزيادة إن كان لك وتعطي بالنقص إن كان عليك. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس أخذوا لأنفسهم يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون أي ينقصون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ وذكر الله تبارك وتعالى ذلك في الآيات العظيمات من سورة الإسراء، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. وفي الآيات العظيمات من سورة الأنعام، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. وروى مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. يقول العلماء هذه الصيغة تدل على نقصان الإيمان الواجب. فالذي يغش هذا دليل على أن إيمانه الواجب ناقص. والذي يأتي يوم القيامة وإيمانه الواجب ناقص فهو معرض للعقاب، فإنه لا ينجو يوم القيامة إلا من جاء بالإيمان الكامل، بالإيمان الواجب الكامل. وهو أن يمتثل المأمورات ويترك المحرمات. ومر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صاحب صبرة أي كومة من الطعام، فأدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده فيها، وفي هذا دليل على أن الحاكم بنفسه أو بنائبه يتتبع الأسواق من أجل أن يعرف الغشاشين. أدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده فيها فأصابت أصابعه بللا أو فنالت أصابعه بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله المطر. قال هل أخرجته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غش فليس مني، وفي لفظ من غشنا فليس منا، وفي لفظ ليس منا من غشنا. وروى الطبراني عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار، المكر والخداع في النار. وإذا تأملت في أحوال المسلمين وجدت مظاهر الغش فاشية، غشا تجاريا، غشا صناعيا، غشا زراعيا، غشا إداريا، غشا أسريا، غشا اجتماعيا، فانتشرت مظاهر الغش. الغش التجاري في البيع والشراء، وذلك بكتمان عيب السلعة أو تدليسها أو ينفقها بالحلف الكاذب، فيحلف أنه أعطي بها كذا وكذا. كيف هذا يا عباد الله؟ والعداء بن خالد اشترى من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبدا، فكتب له النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتابا، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما اشترى العداء بن خالد من محمد رسول الله عبدا أو أمة، ألا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم للمسلم. ألا داء، لا يكون في هذا العبد داء ولا غائلة أي شيء فاسد، ولا خبثة بيع المسلم للمسلم، مع أن البيع والشراء مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وروى ابن ماجة عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وتأمل كيف ربط النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين تحريم الغش وبين أخوة الإسلام. المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه شيئا فيه عيب إلا يبينه له، إلا يبينه له. وأما الغش في النكاح والزواج فتعرض المرأة نفسها متنمصة ومتفلجة من أجل أن تظهر بصورة غير صورتها وتكبر شعرها، فهذا من الغش. وكذلك من الغش أن يقصر وليها في معرفة دين الخاطب وخلقه. وكذلك المرأة تكون لها ضرة فتقول إن زوجها يعطيها كذا وكذا وليس كذلك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذا المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. الغش الاجتماعي، فنحن نعيش في مجتمع واحد، كل واحد عليه حق نصيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في حقوق المسلم وإذا استنصحك فانصح له، وإذا استنصحك فانصح له. فتأمل يا عبد الله في هذا الحق، هل أنت تقوم به أو لا؟ هل تنصح لأخيك أم أنك تبتغي له العثرات؟ وأيضا من الغش، الغش الصناعي، يصنع شيئا ويزوقه من الخارج وهو فاسد من داخله، وكذلك الغش الزراعي، الذين يضعون المبيدات والمغذيات للنباتات حتى تكبر الثمرة ويسوقونها، وكذلك الغش في العقيدة والعبادة، فالذي يشرك بالله عز وجل هذا غاش، والذي يعبد الله عز وجل على غير طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا غاش، فهناك غش في العقيدة والعبادة، غش ولي الأمر بأن تثير الناس عليه وتكيد له، هذا من أعظم الغش، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما، وكذلك المسؤولون في المؤسسات، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة، إلا حرم الله عليه الجنة. حتى المرأة في بيتها راعية ومسؤولة عن رعيتها، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. وكذلك الغش الفكري، الذين يروجون أفكارا ويسمونها بغير اسمها، وهؤلاء يشابهون أهل البدع، فإن الجهمية عطلوا صفات الله تبارك وتعالى وسموا ذلك توحيدا، وهناك من يروج الولاية لأهل البيت وهو يقصد بذلك سب صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهناك من يروج الخمر ويسميها بغير اسمها، فهذا غش فكري، فالغش شامل لكل ما يتعامل به الناس، فاحذروا عباد الله. وقد سمعتم في الآيات التي تلوناها: وما الله بغافل عما تعملون، فمهما يعمل المسلم من عمل إلا والله تبارك وتعالى رقيب عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم احفظ دولة الإمارات من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وسائر بلاد المسلمين، وأسبغ عليها الأمن والأمان، وسائر بلاد المسلمين، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.